قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حق المملوك. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حق المملوك. والمقصود بذلك ملك اليمين، وهم الأرقاح من الذكور والإناث، من العبيد والإماء. هؤلاء هم ملك اليمين الذين لهم حقوق، جاء ذلك بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل أيضا في ملك اليمين ما يملك الإنسان من الدواب، فإن على من يملكها الإحسان إليها، وذلك لإطعامها وعدم إيذائها وإلحاق الضرر بها. وقد ورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر ما قال: الصلاة على الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وفي بعض الألفاظ: الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي أن المقصود من ذلك الحج والاهتمام والعناية بالصلاة، وذلك بالمحافظة عليها وإقامتها وأدائها كما شرع الله عز وجل وكما أوجب. والتقدير يعني يلزم الصلاة أو أقيم الصلاة أو حافظ أو غير ذلك من العبارات، لأن الصلاة منصوب بفعل محذوف، منصوب مثل المحذوف يلزم الصلاة أو أقيم الصلاة. وكذلك أيضا ملك اليمين، يعني يتقى الله عز وجل في ملك اليمين، وذلك بأن يحسن إليه ويعطى حقه ولا يظلم ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، كما جاء ذلك في الحديث التي بين ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في آخر ما أوصى به بهذين الأمرين اللذين هما الصلاة وملك اليمين، يدل على عظم شأنهما وأن شأنهما عظيم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما في آخر ما أوصى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا شك أن الصلاة جاء نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصية بها في آخر ما أصاب، وجاء بأنها آخر ما يفقد، وجاء أنها أول ما يحاسب عليها يوم القيامة، وجاء أنها عمود الإسلام، وجاء في ذلك أمور كثيرة تتعلق بالصلاة وبيان عظم أهميتها وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ملك اليمين، وذلك لضعفه، وذلك أن ملك اليمين في هذا الوصف الذي هو الضعف، فنظن لأن يظلم لضعفه، فجاءت السنة في الحث على أداء حقه وعدم التفريط في ذلك وعدم التقصير في ذلك، وأنه يحسن إليه ويؤدى حقه إليه فلا يظلم ولا ينقص حقه.
قال: حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعثمان بن أبي شيبة.
وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فأخرج له في عمل يوم الليلة.
عن محمد بن الفضيل.
محمد بن فضيل بن غزوان، وهو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مغيرة.
عن مغيرة بن مقدام، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أم موسى.
عن أم موسى وهي مقبولة أخرج لها.
قال: المفرد أبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في المفرد أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث هو يعني له شواهد، له عن أنس، يعني شاهد عن أنس رضي الله عنه يعني فلا يؤثر توفيه هذا المقبول.
زهير بن حرب. زهير بن حرب
أبو خيبة. أخرج له
أصحاب الترمذي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برز غليظ وعلى غلامه مثله. قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال فقال أبو ذر إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله.
ثم رجع أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه عن أن معروف بن سويد قال لقيت أبا ذر فربذه عليه قرب غليظ وعلى غلامه مثله فقلت لو أنك أخذت البرد الذي على غلامك وعرضته للبرد الذي معك فصار حلة يعني ذر رداء لأن الثوب يعني البرد يعني هو يعني شيء واحد لباس واحد وإذا كان من إزار ورداء فيقال له حلة لأنه اسم لمجموع الأمرين. كلمة حلة تطلق على مجموع أمرين على شيئين إزار ورداء فيقال للاثنين حلة ويقال للثوب الواحد الذي يكون على الإنسان يقال له برد ويقال له ثوب. فقال له لو أنك جعلت هذا الذي مثله على غلامك أضفته إلى البرد الذي معك وجاء وصار حلة لك إزار ورداء من شكل واحد ومن جنس واحد واشتريت لغلامك بردا غير هذا يعني حتى يكون الذي عندك شيئان من جنس واحد. فأخبر بأنه حصل له قصة وهي أنه ساب رجلا عيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية ثم قال إخوانكم خولكم من لم يلائمكم تبيعوه.
إنه إخوانكم فضلكم الله عليهم.
نعم. إنه إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه.
ولا تعذبوا خلق الله.
فعند ذلك صار يعامل غلامه مثل ما يعامل نفسه وإن كان لا يلزمه أن يسوي بينه وبينه بل عليه أن يكسوه وعليه أن يطعمه وليس بلازم أن يسوي بينه وبينه لكن لما كان حصل يعني منه ما حصل والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ما قال وقال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله صار يعامله معاملة نفسه يكفيه كما يكتفي ويطعمه كما يطعم رضي الله عنه وارضاه.
قال إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه.
يعني قال يا ابن فلانة يعني نسبتها إلى جنسها.
فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية.
إنك امرؤ فيك جاهلية يعني هذه مصيبة الجاهلية هذه من صفات الجاهلية.
يجتمع في المسلم
أن يكون عنده إيمان ويكون عنده صفة من صفات الجاهلية.
قال حدثنا عثمان بن أبي
ومعلوم أن يعني هذا الذي حصل من أبي ذر رضي الله عنه وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له يعني نفعه في المستقبل حتى صار بهذه المثابة التي يسوي بينه وبين من لا يلزمه أن يسوي بينه وبين نفسه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير.
عثمان بن أبي شيبة مر ذكره جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهن الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المعرور بن سويد.
المعرور بن سويد وهو مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكر في ترجمته أنه يقول أعمش عنه يقول لقيت المعرور من سويد وعمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية وكان أسود شعر الرأس واللحية.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول الثاني فضيلة الشيخ هل يقاس الإحسان على الخادم والخادمة مثل الإحسان إلى المملوك؟
نعم لا شك من جلسة يعني من ناحية أنه يعني يعمل مثل ما يعمل المملوك يعني أنه تحت إمرته وتحت ولايته فكذلك يعني يعامله معاملة المملوك من ناحية الإحسان إليه وأنه لا يكلف ما لا يطيق. نعم.
قال حدثنا مسدد
قال من الكتوة هو يعني فهذا على حسب الاتفاق إذا كان بينه وبينه يكتوه يكتوه إلا هو الذي يكتوه ليس مثل القادم القادم العبد المملوك ليس له مال وليس له أجرة وإنما هو ملك لسيده وخراجه إذا اشتغل هو لسيده فذاك يعمل بأجرة وهذا لا يعني وهذا مملوك لا منافعه لسيده وماله لسيده.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه بالغبلة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعن. قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه.
ثمر أبو داود حديث المعروف من سويد عن أبي ذر رضي الله عنه وفيه أنهم لقوه بالربدة وعليه حلة وعلى غلام عليه برد وعلى غلام برد وقال له أخذت برد غلامك إذا بردك وكسوت غلامك برد آخر فقال أنه سمع رسول الله يقول إنهم إخوانكم
جعلهم الله تحت أيديكم
إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني ملككم إياهم وصرتم تتصرفون فيهم وهم إخوانكم. نعم.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلف ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم ويلبسه وليلبسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه فعليه أن يعينه. يعني وهذا هو الذي جعل أبا ذر رضي الله عنه يكسوه كما يكسو نفسه وأن يسوي بينه وبين نفسه. والتسوية ليست بلازمة بمعنى أنه يعني أي شيء يشتريه لنفسه يشتريه لغلامه ولكنه يحسن إليه ويكسوه من جنسه يعني ما يلبس وإن لم يكن مثله تماما يعني من حيث يعني بحيث يكون لا فرق بينه وبينه. وقال فلا تكلفوهم ما يغلبهم يعني ما في مشقة عليهم وإن كلفتموهم فاعنوهم إذا كان يشق عليهم فاعنوهم إما بأنفسكم وإما بقيام غيركم به ممن تسندون إليه ذلك وتكلفونه بذلك.
قال حدثنا مسدد
مسدد المصرح لبطي ثقة عن البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
عن عيسى بن يونس
بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الستة
عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر
وقد مر بك الصلاة.
قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه.
قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه يعني طريقة أخرى وابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الستة.
يقول السائل ما الضابط في قوله ما يغلبه؟
يعني معناه انه في مشقة عليه يعني الشيء الذي يشق عليه يكلفه فانه يعينه اما بنفسه او بان يكلف غيره يساعده عليه.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. قال أما إنك لو لم تفعل لنفعتك النار أو لمستك النار.
ثم أبو داود حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البجر رضي الله عنه أنه كان له غلام وكان يضربه فسمع صوتا من ورائه يقول اعلم ابن مسعود. فثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم ابن مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. الله أقدر عليك منك عليه يعني أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه. وكما أنك قادر عليه فالله تعالى قادر عليك وقادر على كل شيء. وكما أنك فوقه فالله فوقك وهو فوق كل شيء وهو قاهر لكل شيء وغالب لكل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا فيه تذكير بالله عز وجل وأن من كان له قدرة وحصل منه إخلال وخلل في الشيء الذي أوجبه الله عز وجل عليه ما هو في الشيء الذي يلزمه ما هو قادر عليه فإنه يذكر بقدرة الله عز وجل عليه. وهذا يفيد كون الإنسان يتصرف لكونه قادرا على أمر يقدر عليه ثم يتذكر أو يذكر بقدرة الله عز وجل عليه وأن الله عز وجل يجازيه قد يحصل له ذلك في الدنيا أو يؤخر ذلك في الآخرة إذا لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ثم إنه قال هو حر لوجه الله حر لوجه الله يعني إنه أعتق. وقال أما إنك لو لم تفعل
أما إنك لو لم تفعل لفعتك النار
يعني أنسك وأصابك يعني وحاضت بك كما يقال تلسع في ثوبه يعني أنه حاط به نفسه وأداره على نفسه تلسع بشيء لما جاء في الحديث وتلسعات من مروطهن ما يعرفون أحد من غلس النساء التي يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. دفعتك النار أو مستك أو مستك النار يعني أصابتك. وهذا يدل على أن مثل هذا العمل أن فيه تكفير يعني لذلك الذنب ولذلك الشيء الذي حصل منه وهو كونه ضربة.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي معاوية
عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا ابن المثنى
ومحمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن أبي معاوية عن الأعمش
عن أبي معاوية وهو الذي سأله الشيخ
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
الإسناد الأول
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية ثم قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية
يعني كلها الصيغة كلها صيغة واحدة أقول في صيغة واحدة والشيخ يعني شيخ الدين واحد والصيغة واحدة يعني ما أدري يعني وش كون يعني حول بعد يعني أقول حول بعد الشيخ يعني بعد ما ذكره مرتين يعني طريقة في مثل هذا أنه يقول يعني عن فلان وفلان قال كذا وأنا قريش أنا لما ذكر الطريقة الثانية الشيخ عن أبي الأعمش الشيخ
قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
ما في يعني ما في شيء يعني ما في شيء من التفاوت لا في الصيغة بين الشيخ الأول مع الشيخ أبي معاوية ولا كذلك الشيخ الثاني ما أدري وجه تأخير التعويض إلى ما بعد الشيخ، لأن كان من عادته أنه أن يكون هناك فرق يعني بين الصيغتين. مش مزيدة أقول معاه الأولى مزيدة بين الكومتين الأولى ممكن،
لكن يعني ما في العون كان لها أوضح يعني من حيث التحويل له مناسبة.
يقول
حدثنا محمد بن العلاء قال حاء وأخبرنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية.
إيش الفرق؟ لا إيش فرق هذا في العون؟
يعني لأن العون الطبع ملفقة، هو شيء جاب نفس الصيغة اللي عندنا.
إيه.
ثم وضع بين معكوفتين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حاء وأخبرنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. يصير أنه الأول قال حدثنا محمد بن العلاء حتى بصوت حدثنا، والثاني قال أخبرنا ابن المثنى.
نفس النسائي نفس أبو داود. أبو داود يمكن هذا في فرق، يعني يكون في فرق في التعبير، لكنها أقول بلا شك أن صيغة أبي داود مع هذا وهذا مختلفة.
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي.
إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة خلوا أصحاب في الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو يزيد بن شريك وهو ثقة خلوا أصحاب في الستة.
عن أبي مسعود الأنصاري.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث وخرج أصحاب في الستة.
قوله أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار،
يعني معناه أن هذا كفر، يعني لفعت النار على ضربه إياه. نعم،
وهذه كفارة عن كل من آذى مملوكا،
يكون يعني لا شك هذا كفر، يعني هو كما سيأتي بحديث آخر يعني يدل على ما دل عليه هذا.
لكن إذا أحسن الله إذا قلنا كفارة صارت يعني على سبيل الوجوب، إذا قلنا أنها كفارة على سبيل الوجوب،
ليس على سبيل الوجوب، لكن إذا حصل منه فإنه يكون كفارة، وإن لم يحصل منه فيبقى تحت مشيئة الله.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه قال كنت أضرب غلاما لي أسود بالثوب ولم يذكر أمر العتق.
ثم رأي أبو جاود الحين طريقة أخرى ومثل الذي قبله أنه ليس في ذكر الله.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل الفضل بن حسين الجحدري وهو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الواحد.
عبد الواحد بن زياد وهو
ثقة في حديث عن الأعمش وحده مقال أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن الأعمش بإسناده ومعناه.
عن الأعمش وهو كما هو معلوم في إسناد آخر. يعني وين كان هنا في الإسناد في مقال، يعني رواية في مقال، لكن الإسناد الأول يعني من غير طريقة.
يقال من أثبت الناس بالأعمش أبو معاوية.
نعم، ومن أثبت الناس فيه.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا أمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله.
ثم إذا مجاوز حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي تقدم ولكنه جاء من طريق أخرى وبلفظ يعني فيه شيء من المغايرة. قال من لأمكم من مملوكيكم فأطعموه
مما تأكلون
واكسوه
مما تلبسون
ومن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي.
محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وداود بن ماجه.
البخاري ومسلم وداود بن ماجه.
عن جرير عن منصور.
جرير مرة ذكر منصور هو بن معتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
مجاهد بن جبر مكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مورق.
عن مورق العجل وثقة رضي الله عنه في الستة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر الغفاري وقد مر ذكره.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيس عن رافع بن مكيس رضي الله عنه وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حسن الملكة يم وسوء الخلق شؤم.
ثم رأي أبو داود حديث رافع بن مكيس رضي الله عنه أن السلام قال حسن الملكة يمن وسوء الملكة شؤم.
سوء الخلق
وسوء الخلق شؤم. قال حسن الملكة يمن وفي بعض الروايات بناء وهو بمعنى يمن والمقصود بقوله إرادة هنا حسن الملكة يعني كل إنسان يحسن إلى من يملكه أو يحسن إلى مماليكه لأن هذا يعني يمن وذلك أن الإنسان عندما يحسن فإن المملوك يعني يرتاح ويسر فيعامله معاملة طيبة ويكون يمن عليه لا يكون شما ولا يكون ضررا عليه لأنه أحسن إليه فيقابل بالإحسان أحسن إليه سيده فيقابل إحسان سيده بأن يعامله معاملة طيبة بخلاف ما إذا عامله معاملة سيئة فإنه قد يعامله معاملة سيئة يعني جزاء بالمثل. ولكن والحديث في إسناده شخص ضعيف مجهول وهو
بعض من
يرى رجل
في
عثمان بن زفر عثمان بن زفر وهو مجهول.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى
إبراهيم بن موسى ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن عبد الرزاق
عن الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن عثمان
بن زفر وهو مجهول أخرج له
أبو داود. عن بعض بني رافع بن مكيس
وقد جاء في الطريقة الثانية تسميته وهو الحارث
محمد بن خالد بن رافع الجهني.
نعم لا هو ذاك لفوقه
عن الحارث
هذا
بن رافع
نعم هذا هو ولد بعض ولده الحارث ومحمد بن خالد واسطة أو طريقة يعني طريقة أخرى فيها زيادة محمد بن خالد وهو
ولا الحارث بن رافع
محمد بن خالد اللي قبله
محمد بن خالد مشهور خلفه أبو داود
وذاك أيوه وذاك اللي هو
سيأتي الحارث بن رافع مقبول خلفه أبو داود
يعني فبعض ولدي اللي جاء في الأستاذ السابق يعني تبين يعني أنه الحارث بن رافع لأن هذا مو ولده لكن فيه زيادة هذا الرجل نفسه في هذا الطريق الثاني عن رافع بن مكيس وهو صحابي أخرج له أخرجه أبو داود
ما يعني كيف لماذا يعني حولنا على الحارث بن رافع ولم نقل انه محمد بن خالد لانه في الاسناد الثاني
مش محمد بن خالد هو من ولده؟
اي لان محمد بن خالد بن رافع
إذا كلهم مولد جديد
لكن
محمد بن خالد هو بالرافع؟ محمد بن خالد
بالرافع الجهني
محمد بن خالد
بالرافع
على كلهم مولد لأن هذا يعني ولد مباشر وهذا حبيب أحدهما ابن والثاني حبيب وكلهم من مولده يعني الاثنين
الذي صرح بالتحديد فيما سيأتي اللي صرح بالتحديد هو محمد بن خالد هو اللي صرح عثمان بن زفر بالسماعين بس المجلس الثاني الآن عثمان بن زفر يقول حدثني محمد بن خالد
صحيح وكل منهما من ولدي لأن بين واسطتين أقول في واسطتان وكل منهما من ولدي رافع لأن هذا واحد ابن والثاني حديث.
قال حدثنا ابن المصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيس عن عمه الحارث بن رافع بن مكيس وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسن الملكة يم.
وهذا يصير مرسل الثاني أنه ما روى عن رافع الثاني.
وسوء الخلق شؤم.
ولم يجب في الذي قبله عمل المصفاء هو
صدوق له أوهام خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق له أوهام خرجه حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن بقية
بن وليد وهو صدوق خرجه الإمام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عثمان بن الزفر عن محمد بن خالد بن رافع بن مكيف عن عمه الحارث بن رافع بن مكيف. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن الصرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن العباس بن جريد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت. فلما كانت الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة.
أمر الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم نعفو عن الخادم كم نعفو عن الخادم، يعني يسأل يعني إذا تكرر الخطأ من الخادم كم مرة يعفو عنه. فالرسول صمت وسكت فلم يجبه، ولما كرر قال يعفو عنه في اليوم 70 مرة، يعني معناه أنه يعفى عنه ويكرر العفو عنه ولو بلغ 70 مرة. يعني ليس هناك تحديد يعني أنه يعفو عنه مرة ومرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، وإنما يعفو عنه باستمرار.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
أحمد بن سعيد الهمداني ثقة
صدوق
خرجه أبو داود.
وأحمد بن عمرو بن الصرح.
وأحمد بن عمرو بن الصرح هو ثقة خرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
قال وهذا حديث الهمداني وهو أتم عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هاني الخولاني.
عن أبي هاني الخولاني هو حميد.
نعم حميد بن هلال. حميد بن هاني.
حميد بن هاني وهو
لا بأس به.
وهو لا بأس به معنى صديق أخرج حديثه.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن العباس بن جريج الحجري.
عن العباس بن جريج.
نعم.
الحجري وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي.
ثقة أخرج أبو داود والترمذي.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما هو أحد العباد الأربعة من الصحابة. واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الغازي قال أخبرنا قال حا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حجا. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة قال من قذف مملوكه
وهو بريء
مما قال يعني من قذف جلد له يوم القيامة حجا، يعني من أن يعاقب بأن يجلد وأن يعاقب بتلك العقوبة لأنه لم يقم عليه في الدنيا لأنه سيده وهو يعني وليه، فعوقب بأن حصل ذلك له يوم القيامة إذا لم يحصل له في الدنيا.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الغازي قال أخبرنا قال حا وحدثنا محمد بن الفضل الحراني.
وهذا يعني فيه تفريق بين حدثنا وأخبرنا، يعني قال أولا أخبرنا وحدثنا
حدثنا
وبعدين في الثاني
حدثنا
لكن ليش الأول قال أخبرنا
والثاني قال أخبرنا
أخبرنا
لأن أول يقول قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ثم حا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا فحدثنا استخدمها أبو داود مع شيخه إبراهيم بن موسى ومع شيخه مؤمل بن الفضل وإبراهيم بن موسى قال أخبرنا كما أن مؤمل بن الفضل قال أخبرنا
شيخ المعبود شيء
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا قال حاء وأخبرنا غير الصيغة وأخبرنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى
في الأول يعني أخبرنا ولا حدثنا؟
في الأول حدثنا إبراهيم بن موسى
والثاني
أخبرنا مؤمل بن الفضل
مؤمل في فرق بين الصيغة من أبي داود نفسه ثم أيضا في فرق بين ذاك الأول قال أنبأنا والثاني قال حدثنا
قال أخبرنا
قال أخبرنا لكن في تفاوت من جهته هذا هو الذي يناسب أن يكون هناك تغاير وإلا فإنه لا فرق بين الصيغ يمكن يقول عن فلان وفلان قال حدثنا وقال حدثنا أو أخبرنا
مؤمل بن الفضل الحراني
مؤمل بن الفضل الحراني هو
صدوق إلى أبو داود النسائي
صدوق إلى أبو داود النسائي
عن عيسى
عيسى هو ابن يونس الذي مر ذكره
عن فضيل يعني ابن غزوان
وغير ابن غزوان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن ابن أبي نعم
عن ابن أبي نعم هو عبد الرحمن ابن أبي نعم وهو
صدوق
أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان
عن مؤمل
قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان لكأنه ظاهر أنه استعقر على طريق إبراهيم الموسى في الأول ثم في الأخير انتقل بين الفرق
لا كان يعني كان لا قال الفضيل بن غزوان الأول وفي الآخر قال الفضيل يعني بن غزوان يعني فيه
إذا يكون المعطوفتين هذه إذا الأول قال حدثنا الفضيل
أيوه
والثاني قال يعني بن غزوان
نعم
وصارت يعني بن غزوان موجودة الآن
في الأول المعطوف وفي الأول المجهولة بين معطوفتين
معطوفتين
بن غزوان
أيوه
بن غزوان بن
يعني كمثلة يعني بن غزوان
أيوه فيه يعني في وضعين؟
فيه لكن الأولى وضع بمعطوفتين.
إذا كان ما بها يعني؟
إيه.
يعني كانها غير موجودة.
أفهمها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه وفينا شيخ فيه شدة ومعه جارية له فلطم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم قال عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر وما لنا إلا خادم فلطم أصغرنا وجهها فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعتقها
ثم أورد أبو داود حديث سويد بن مقر رضي الله عنه أن 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 رجلا
يقول هلال بن يساف كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ فيه شدة
نعم يعني كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ يعني فيه يعني حاضر شيخ فيه شدة فلطنا
ومعه جارية له فلطم وجهها
ومعه جارية له فلطم وجهها فغضب سويد بن مقرن يعني غضبا شديدا وقال عجز أن
عجز عليك إلا حر وجهها
عجز عليك إلا حر وجهها يعني عجزت يعني عجزت إلا أن يعني إلا أن تضرب وجهها وتنطمها على وجهها لم تجد إلا هذا يعني معنى هذا أن الضرب هو قبيح ولكن كون على الوجه يعني أقبح وأقبح وأشد نعم
لقد رأيتنا سابع سبعة
لقد رأيتنا
سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم
لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا
فلطم أصغرنا وجهها
فلطم أصغرنا وجهها
فأمر أن
يشرب بعتقها ويعني ومعنى ذلك أنهم هم مشتركون فيها وواحد منهم لطم فأمرهم بأن يعتقوها فأمرهم بأن يعتقوها وهذا مثل الذي قبله هكذا الذي اعتقها وقال ما إنك لو لم تفعل لو لم تفعل في النار إشكال في شرحه المعبود إشكال في شرحه يعني حول عن الجماعة يعني هو كان واحد منهم.
قال هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. قال هم نووي
يعني هذا أن اللطم حصل واحد ولكن الباقين تضامنوا معه وساعدوه على أن يعني يتبرعوا بحقهم وبنصيبهم من أجله حتى يسلم من التبعة. وأولاد مقرن سبعة كما ذكر، وفيهم النعمان المقرن الذي كان قائد الجيوش لأبي بكر رضي الله عنه في ذكر هذه الفرص، وقد ذكر وضبط مقرن يعني بجنس محدث ليس كما تعالى معبود لأنه كان يعني أشار لأنه مقرن أنه الفتح. وفي القاموس ذكر السبعة أولاد مقرن، ذكر أولاد مقرن السبعة وسماهم وقال إنه بزنة محدد اللي هو أبوهم إنه بزنة محدد. ومن فوائد القاموس أنه يعنى بضبط الأعلام، بضبط الأعلام يذكر الضبط للعلم مثل الآن مقرن يعني أبادة قرنة أتى به وقال إنه بزنة محدد، إنه بزنة محدد. فمن فوائد القاموس أنه يفيد بضبط الإعلام لأسيما المحدثين وكذلك غير المحدثين، فإن ضبط الإعلام يعني الرجوع إلى القاموس فيه مفيد. وقد ذكر أسماء السبعة من أولاد مقرن بأسمائهم، وفيهم النعمان وفيهم سويد هذا. وأذكر أنه لما جاء عند جمادة قربة وقرص الراء والباء كان وكى جبير قريب والد الأصمعي، لأن الأصمعي علي ملك من قريب، وكان جبير والد الأصمعي وزعيم من الخوارج، واحد من الخوارج قال له قريب.
قال حدثنا مسدد عن فضيل بن عياض.
فضيل بن عياض ثقة خير أصحاب الكتب.
خير أصحاب الكتب ولا ابن ماجه؟
فضيل؟
نعم.
خير أصحاب الكتب ولا ابن ماجه؟
عن حسين؟
عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة خير أصحاب الكتب.
عن جلال بن يسار؟
عن جلال بن يسار وهو ثقة.
خير
عليك أنه مسلم أصحاب السنة.
عن سويد بن مقرن؟
عن سويد بن مقرن وهو صحابي أخرج حديثه.
خالد المفرد ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
البخاري بن المفرد ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهي قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولى لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها.
ومر أبو داود حديث سويد مقرن من طريق مصر، وفيه مثل الذي قبله إلا أنه ذكر أنهم قالوا بحاجة إليها فقال إنهم إذا استغنوا عنها يعتقونها. وفيه أيضا في أوله ذكر قصة الذي لطم المملوك، فسويد قال له اقتص منه لأن يعني المملوك يقتص من هذا الذي لطمه. مش يقول في أول حديث
معاوية قال معاوية بن سويد المقرن قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه،
يعني قال للمولى اقتص منه أي من معاوية هذا لغير بن سويد، يعني أنه يلطمه اقتص منه يلطمه كما لطمه.
قال فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقوها.
ومثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أنهم قالوا أنهم يعني في الحاجة إليها قال فلتخدمهم وإذا استغنوا عنها فاعتقوها.
قال حدثنا مسدد عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة في الحديث
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن سلمة بن كهيل
وهو ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن معاوية بن سويد بن مقررين
معاوية بن سويد وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أصحابه الستة.
عن أبيه
عن أبيه وقد نرى لكم.
قال حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زازان قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر وفيه أنه قد أعتق عهدا له فأخذ عودا من الأرض وقال ما لي فيه من أجر مثل هذا, يعني معناه أنه ليس أنه متبرع وأنه يعني فعل ذلك ابتداء وإنما فعله كفارة, وإنما فعله كفارة. وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر المرمى عنه ذاك الراح الذي هي كفارة.
حديث ابن مسعود أما إنك لو لم تفعل لفعلتك النار.
نعم حديث ابن مسعود هذا مثل أنه قال أنه ليس لي فيه من أجل شيء مثل هذا الحود. ثم ذكر القصة أنه لطم قريش وعن الآخر
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه.
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. نعم.
قال حدثنا مسدد وأبو كامل عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن فراس.
فراس بن
يحيى الخارجي.
يحيى.
وربما وهم.
وذكر وهم أخرج له.
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي صالح ذكوان.
عن أبي صالح ذكوان السمان هو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن زادان.
عن زادان وهو.
صدوق أبو خالد المفرد ومسلم أصحاب السنة.
صدوق أبو خالد المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن عبد الله بن عمر.
وقد
يرد ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المملوك إذا نصح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
ثم رد أبو داود هذا باب في العبد إذا نصح يعني أجره وثوابه عند الله عز وجل. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المملوك إذا
نصح
لسيده وأحسن عبادة ربه فله الأجر مرتين, يعني أجر على كونه عبد الله عز وجل وأجر على كونه أحسن لسيده أو قام بما يجب لسيده, فيثاب على هذا وعلى هذا, يثاب على العبادة ويثاب على الإحسان على قيامه بالواجب, يعني الواجب الذي لله والواجب الذي للسيد, فهو يثاب على هذا وعلى هذا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة خرج أصحاب في ستة لابن ماجه.
عن مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه خرج أصحاب المذاهب الأربع المشهورة مذاهب السنة وحديثها خرج أصحاب في ستة.
عن نافع
مولى بن عمر وهو ثقة خرج أصحاب في ستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره هذا من الأسانيد الرباعية عند أبي داود التي هي من أعلى الأسانيد. وذي أصح الأسانيد عند البخاري.
قال رحمه الله تعالى باب في من خبب مملوكا على مولاه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن غزيم عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة من حبب
مملوكا على مولاه.
من حبب مملوكا على مولاه يعني أفسده عليه, بمعنى أنه عمل معه أعمالا جعلته يتمرد على سيده ويعامله معاملة سيئة, وقد يكون يعني ذلك الذي هو تقبيب أولا من أجل قد يكون لعداوة للسيد, أو أنه يمكن أن يكون له رغبة فيه فيريد أن يجعل ذلك يزهد به ويزهد فيه ويرخصه ويبادر للتخلص منه فيشتريه. وكذلك كونه يخضب الزوجة على زوجها بمعنى أنه يسعى إلى إفسادها عليه بأن يفسد ما فيما بينهما فيطلقها ويتخلص منها ويكون بذلك التخضيب يريد أن يتزوجها هو أو يعني يتزوجها أو يتزوجها غيره من يريد أن يتزوجها. كل ذلك من الأمور التي فيها إفساد وهي محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ذلك فليس منا.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني يقع أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب وهو صديق
عن عمار بن الرزيق.
عن عمار بن الرزيق وهو
تابع تبعه
وابن صديق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عيسى.
عن عبد الله بن عيسى وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن يعمر.
عن يحيى بن يعمر وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة. وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل يقاس عليه تخبيب المملوك هل يقاس عليه في هذا الوقت الحاضر من يفسد على الكفيل عاملة؟
هنا هو مجد لأن ما دام أنه شعب عليه واستخدمه ثم بعد ذلك يأتي أحد يفسده عليه من أجل أن يحظى به أو من أجل يتمرد يعني ذاك على 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 كفيله فيسعى أو فيبحث عن التخلص منه فينتقل إلى ذلك الشخص الذي حببه أفسده هو مجد.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو المعنى الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا؟
ليس منها قيل يعني أنه من حديث وعيد التي يعني لا تفسر وتبقى على هيبتها. ومنهم من فسره بأنه من ليس على طريقتنا وليس على سنتنا. نعم.
يقول هل يجوز النظر إلى مملوكة الغير وهل يجب على المملوكة أن تستر وجهها أن تستر جميع بدنها؟
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة. النظر إلى النساء لا يجوز.
وهل يجب على المملوكة أن تستر جميع بدنها؟
نعم يجب عليها أن تحتشم وأن تبتعد عن شيء يثير الناس عليها أو يعني أو يفتنها بالناس ويفتن الناس بها.
حديث سويد بن مقرن هل في جواز كشف المرأة عن وجهها؟
ما في دليل لأن البطن كما هو بعد من كده صنع عليها صنع.
يقول أحسن الله إليكم من المعلوم أنه يجوز للرجل أن يجامع الجارية التي يملكها فكيف يكون هذا إذا اشترك في هذه الجارية أكثر من رجل كما في حديث سويد بن مقرن؟
معلوم أن الشخص إذا كان يملك جارية فإنه له أن يجامعها ويطاعها بملك اليمين. وأما إذا كانوا شركاء فهل يعني يطأها واحد منهم؟ طبعا هو لا يجوز لا يطأها واحد منهم لكن هل يجوز ذلك ولا يجوز لا يجوز.
يقول هل هذا التوجيه صحيح أن من لطم في الوجه عليه أن يعتق أما اللطم في غير الوجه فلا يوجد كفار ومما يشهد لذلك حديث معاوية من حكم السلمي أنه لما لطم جاريته جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم لكن ذاك الذي قال يضرب غلامه في الأول يعني يضربه ما قال يلطمه قال اعلم ابن مسعود
الله أقدر منك عليك منك على هذا. وفيما في ذكر ما ذكر ابن الوجه.
يقول حفظك الله: طلب مني احد الاخوه في بلدي ان اسالكم عن حكم اجهاض المراه جنينها بعد 3 أو 4 أشهر، وذلك لانها عرفت ان جنينها قد فيه عيب بعد ان تحصي بالالات الطبيه الحديثه.
لا ادري،
هل يجوز ان تسمى البنت بامه الله؟
يجوز.
والغلام بغلام الله؟
يجوز.
ما الفرق بين القرابة من النسب والرضاعة من حيث صلة الرحم؟
كل منهما يعتبر قرابة، لكن القرابة من النسب أولى ومقدمة.
يقول: ما حكم بيع الذئب؟
الذئب مثل من يجز الكلب، أقول يجز الكلب، والكلب يعني ثمنه خبيث، وهذا من جنسه، بل أقول وهذا من جنسه.
ما حكم قول المسلم العاصي بعد أن يهديه الله يقول: كنت في جاهلية؟
فيما يتعلق بكلمة غلام الله التي مرت، يعني مثل هذه الأشياء، يعني أحيانا قد تأتي أسماء تضاف الله عز وجل وهي لم ترد، قد يعني يكون فيها شبهة. أنا أقول إن الأسماء كثيرة وما أكثر الأسماء، فالإنسان عندما يسمي يعني شيء الذي فيه اشتباه يبتعد عنه ويأتي بشيء لا اشتباه فيه.
هل يجوز للعاصي الذي هدى الله يقول: كنت في جاهلية؟
كونه يعني أولا لا يخبر بما حصل منه يعني فيما مضى، وإنما يستتر بستر الله عز وجل، ويعني يستقيم على طاعة الله عز وجل ولا يخبر بالشيء الذي مضى، ويستتر بستر الله سبحانه وتعالى. وأما كونه يعني جهل، يقصدها جهل، يعني يكون في حال جهله يعني حصل منه أمر طيبة، فهذا لا بأس له. لكن كما قلت يعني الإنسان يحمد الله على أن وفقه وهداه ويستتر بستر الله عز وجل ولا يحدث بذلك.
هل نقول بأن الناس الآن رجعوا إلى الحياة الجاهلية؟ وهل هذا يعتبر من التكفير؟ التكفير
التحميم لا شك أنه يعني ما يصلح ولا يستقيم، ولكن كون الناس يعني فيه الجاهلية أو فيه الجهل هذا لا شك، هذا هو الواقع، أقول هذا هو الواقع. لكن الإنسان يحرص على أن يعبر بالعبارات السليمة، وقد سبق أن ربنا أن الذي قد هلك الناس فإنه يكون أهلكهم.
وهل نقول بأن الجاهلية الآن جاءت بثوب جديد كالعلمانية؟
ولا شك أن الجاهلية يعني جاءت بأشكال وألوان وبأسماء ومسميات، وكل ذلك من أعمال الجاهلية، وإن تغيرت الأسماء مع اتفاق المسميات أو تشابه المسميات.
هل يصح حديث: لا يغني حذر من قدر؟
لا أدري.
هل يقتل السيد إذا قتل مملوكة؟
لا أدري.
المرأة أو امرأة طلبت من زوجها أن لا يأتيها في ليلتها وهي متنازلة، ولكن لم تتنازل للزوجة الثانية، وتنازلها من غضبها حيث تزوج عليها زوجها، فهل لها أن ترجع عن هذا التنازل؟
إذا كان التنازل يعني مؤقت وهو ينتهي بذلك التعقيد، وإن كان مستمر فليس لها أن تتراجع عنه. وإذا كان يعني حصل بينهم إشكال وأنها فالأمر يرجع إليه، إما أن يحقق لها ما تريد أو يطلقها إذا كان ما لا يرضى الله عنده على هذا الوقت.
يقول الرجل ابتسم ونسي المضمضة والاستنثار ولم يتذكرهما إلا بعد أن لبس ملابسه فتوضأ إكمالا للنقصان عمله صحيح.
عمل صحيح نعم جاء منه يعني بعد أقول بعد أن ابتسم وتوضأ والتمضى يكفي.
يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول إن العلماء في هذا الزمان لا يؤدون حقهم تجاه الأمة خاصة عند النوازل كما هو الآن في الحرب وهم لا ينصحون للأمة ولا يقولون كلمة الحق وإنما يشتغلون بحفظ المتون وتدريس العلوم الأخرى ولا يهتمون بفقه الواقع؟
هذا كلام يكرره بعض الناس وهذا شيء قديم ليس بجديد. أقول هذا الكلام يعني قديم ليس بجديد ومعلوم أن العلماء يبينون ويتكلمون وعندما يسألون يجيبون ولا يلزم أن كل واحد منهم يعني يكتب أو أنه يؤلف أو ينشر وإنما يجيب يعني إذا سئل وأجاب أو تكلم بين من يكون معه وبين من يكون له بجسلة فإن ذلك يكون أدى ما عليه ويكون أدى ما هو يعني ما هو مطلوب منه ولا يلزم أن كل واحد ينشر ذلك في مجلات أو في جرائد أو ما إلى ذلك. ومثل هذه الأقوال هذه أقوال يعني أناس يعني يجون على أنفسهم في النيل من العلماء ومعلوم أن العلماء يعني توقيرهم وعدم القدح فيهم لا شك أن هذا هو شأن أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله بعقيدة أهل السنة والجماعة يقول علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخضر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل وما ذكرهم بسنون فهو على غير السبيل.
ما رأيكم في خوض بعض طلبة العلم في الأحداث الحالية والاستماع إلى الأخبار التي تنقل عن الكفار ونشرها في صفوف المسلمين ومن له الحق في التكلم والبيان في هذه المسألة؟
كل الإنسان يعني يسمع ويعني يتعرف على الأحداث وعلى ما يجري هذا أمر مطلوب ولا وكيف يغفو الإنسان عن أمر يعني فيه يعني ضرر على كثير من المسلمين ومعلوم أن هذه الحرب يعني فيها ضرر على كثير من المسلمين الذين لا ناقة لهم ولا جمل وإنما هم شعب مسلم يعني يحصل له يعني ذلك الأذى وذلك الضرر فالإنسان يتألم لهذا ويحزن لهذا الشيء. ولكن ليس كل ما يقال عن الإنسان يصدق به ولا كل ما يحصل من إرجاب عن الإنسان أن يتابع المرجفين وأن يتكلم يعني فيما لا يعنيه وإنما عليه أن يعرف ما يجري وما يحصل ويتعلم لما يحصل من الضرر للشعب العراقي والمسلمين في العراق يتعلم لذلك هذا هو الذي يعني على الإنسان. وأما كونه يشغل نفسه بالكلام يعني في العلماء أو يعني يتكلم في أمور يعني يشغل نفسه بها عليه أن لا يشغل نفسه بذلك وإنما عليه أن يشتغل في شؤون نفسه ويحرص على معرفة أحوال المسلمين وسلامتهم وكونهم يعني يسلمون من الضرر ويتألم لما يصيبهم من ضرر اللي هم الشعب العراقي.
وهذا يقول فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم ما يحصل في الأمة الإسلامية من الفتن فهل يجب الجهاد مع إخواننا الآن؟
كيف يجاهد أو كيف يحصل الجهاد؟ كيف يحصل الجهاد؟ يعني الآن الشعب العراقي يمطر بوابل من القذائف يعني تهلك من تهلك فالإنسان ماذا يصنع؟ وهل أهل العراق عندهم قلة يحتاجون إلى أحد يعني يساعدهم؟ يعني هم كثيرون ولكنهم مغلوبون على أمرهم وهم في ضرر قبل الحرب لمدة طويلة هم متضررون من واقعهم المؤلم الذي هم وقعون فيه قبل أن تأتي الحرب.
يقول أحد الإخوة قال لي بصيام هذه الأيام حتى تنتهي الحرب الحالية، وقال لي نحن لا نملك لهم إلا الدعاء والصيام.
الصيام ما له دعاء، نعم تملكه، وأما الصيام ما له دخل في أنك تصوم لهم، أن تملك إلا الصيام، فما عندنا شيء يدل على أن الإنسان يصوم يعني في مثل هذه الأوقات، ولكن الدعاء نعم، الدعاء يدعو المسلمين في كل وقت وفي كل حين، لا سيما إذا حصل يعني مثل هذه الأوقات، يسأل الله عز وجل أن يخلص الشعب العراقي من كل شر، وأن يسلمه، وأن يقيه الشرور من الداخل والخارج.
فضيلة الشيخ، ظهر كتاب بهذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة، فما نصيحتكم تجاه هذا الكتاب؟
كتاب يعني قديم؟
لا، يقول لأحد المتأخرين كتاب، ظهر كتاب بهذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة.
قضية الكلام على الساعة وعلامات الساعة، إذا كان الكلام على وجه صحيح وعلى طريقة سليمة وعلى منهج صحيح هذا شيء طيب، وأما إذا كان كل شيء يقع أو كل شيء يحدث تفسر النصوص وتؤول النصوص على وفقا لذلك الذي قال خرج، هذا غير صحيح، لأن بعض الناس يعني مهمته أنه يأتي كأنه اكتشف وكأنه أتى بأشياء جديدة لم يسبق إليها، فينزل ما يرد من النصوص على أمور تقع وكأنه لم يبقى للمستقبل شيء، كل شيء وقع أو وقع فيما مضى أو وقع الآن ولا يبقى للمستقبل شيء، هذا غير صحيح، لأن من الناس يعني من قديم يعني قبل سنين كثيرة يعني من يقول أن بترول العراق هو الكنز الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه يحفر الفرات عن جبل من ذهب، ويقول ان بترول العراق هو المقصود، هذا غير صحيح، هذا كلام الناس اللي يضعون الامور في غير موضعها ويفسرون النصوص في غير الرسول اصلا عن جبل من ذهب، وهذا ما وقع ولا بد ان يقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض واحد من المغاربة سبق أن ألف كتاب سماه مطابقة الاختراعات العقلية لما أخبر به سيد البرية، وأتى بكل أشياء كثيرة وقعت ويأتي بالنصوص يعني يفسرها بها، يعني التكلف وحمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على غير محمله هذا غير صالح.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قصر.